بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. لا زال حديث إخواني موصولا في الكلام على قصص الأنبياء، و قصص الأنبياء وسيرة الأنبياء في الحقيقة هي أعظم قصة وأعظم سيرة ينبغي على المسلم أن يتعلمها، يستمع إليها، لأن في قصصهم عبرة لأولي الألباب، في قصصهم النجاة، في قصصهم السلامة، في قصصهم معرفة طريق الحق وطريق الضلال. ذلك الموفق حقيقة هو من حرص على معرفة سير الأنبياء ولم يعرف هذه السيرة مجرد معرفة، وإنما طبق ذلك كذلك في حياته. لذلك ينبغي لنا أن نعتني بمثل هذه السيرة، فيها النور، فيها النجاة، فيها الفلاح. وإنما أقول ذلك لأن أكثر الناس ستراهم مقبلين على سفاسف الأمور، على توافه الأمور. قصة جريمة مثلا، شوف مليون واحد مطالعها، قصة جريمة، قصة ما أدري إيش، ملايين شاهدوها، واحد ينكت ملايين يشوفونه. فينبغي الإنسان أن يختار وأن يعتني ما الذي يستمع إليه وما الذي يستفيد منه. ونحن في كلامنا قد وصلنا في الكلام على خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وعرفنا في الدرس الماضي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له أعظم مقام في البشر، فهو خير البشر بعد سيد البشر. وذكرنا على ذلك الأدلة الدالة على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي في الفضل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنهما كلاهما خليل الرحمن، وهذه المرتبة لم ينلها أحد من البشر إلا إبراهيم ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهما. قال الله سبحانه وتعالى في إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الله. وعرفنا أن جميع الطوائف تريد أن تنسب إبراهيم إليها، اليهود والنصارى والمشركين، ويعني أجبنا على ذلك وبينا الآيات التي تكلمت على ذلك، ورد رب العالمين على اليهود والنصارى عندما قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأيضا رد النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، مشركي مكة، لأن مشركي مكة كانوا يعظمون إبراهيم، فإن عندهم من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل بقايا، ولكنهم خلطوا ذلك بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة بعد فتح مكة، وجد صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، وهذا من طرائق أهل الشرك التي يفعلها الناس إلى يوم الناس هذا. قضية ماذا؟ قضية الطيرة وما يتعلق بالطيرة والاستقسام بالأزلام. الأزلام هي أسهم يرمونها، إن هذا السهم وقع مثلا، الواحد منهم تاجر أو سافر أو تزوج، وإن وقع هذا السهم على طريقة معينة لم يسافر، يعني كأنهم يعني يأخذون رأيهم من هذه الأسهم. هذا لا شك من الطيرة ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ورأى صورة إبراهيم، صورينهم راسمينهم على جدار الكعبة من الداخل، صورة من؟ إبراهيم وإسماعيل وهم يستقسمان بالأزلام، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما استقسما أبدا بالأزلام. لأن إبراهيم وإسماعيل سادة يعني وأئمة أهل التوحيد أئمة الموحدين ما يفعلون هذه الأفعال، لكن هذا من كذب المشركين عليهم، ومن يعني كل طائفة تريد أن تأخذ بإبراهيم عنده وهو بريء منهم جميعا. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى من هم أولى الناس بإبراهيم، فقال سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، هم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم سائرون على دربه وعلى طريقه بالدعوة إلى تعظيم الله وإلى توحيد الله وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. وفي هذه الدقائق سنتكلم إن شاء الله تعالى عن دعوة إبراهيم لأبيه ولقومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا لاحظتم معنا أيها الإخوة الأفاضل، عندما تكلمنا في قصة نوح وفي قصة هود في قصة صالح مع أقوامهم، نفس الكلام يذكره ربنا سبحانه وتعالى من دعوة هؤلاء الأنبياء العظام لقومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويجيب ربنا أو يذكر ربنا سبحانه وتعالى جواب الأقوام، والكلام متشابه جميع القصص، جميع القصص كلام هذا متشابه، ومع ذلك ماذا يذكره ربنا؟ ذكره في قصة نوح، في قصة إبراهيم، في قصة هود، في قصة صالح، في قصة إبراهيم، في قصة موسى، في جميع قصص الأنبياء. أعظم قضية هذه القضية، وهذا التكرار أيها الإخوة لابد أن يحدث عندنا ماذا؟ لابد أن يحدث عندنا يقين لا شك فيه ولا مرية أن أعظم قضية يجب أن يعتني بها المسلم هي قضية حق الله وعبادة وقضية عبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كررها كثيرا. ما ذكر مثلا تأملوا معي، ما ذكر قصة نوح ثم لما ذكر قصة هود مثلا قال يعني سبحانه وتعالى وقصة هود مثل قصة نوح، وذكر بعض الأحداث الأخرى التي حصلت لهود مع قومه، بعض الآداء بعض الأخلاق، لا أبدا، يذكر قصة نوح وما في دعوته من التوحيد وما في رد قومه عليه من الجهل وثباتهم على الضلال، ثم نفس القصة يذكرها ربنا في هود ثم في صالح ثم في إبراهيم، وهكذا يكرر ربنا سبحانه وتعالى للدلالة على ماذا؟ للدلالة أن أعظم قضية يجب أن يعتني بها المسلم هي قضية حق الله وتوحيد الله، هي قضية حق الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا والله أعظم التوفيق. نعم أقولها، وهذه يعني آيات وسيرة الأنبياء واضحة في هذه القضية لا مرية فيها، وإن أصابها من الغبش ما أصابها عند كثير من الناس بل عند كثير من المسلمين، هذه القضية من الوضوح بمكان أنها أجل وأعظم قضية على الإطلاق، وأن المسلم ينبغي أن يعتني بهذه القضية غاية العناية وأن يهتم بها وأن يعاودها دائما، يقرأ فيها ويسأل ويتعلم ويحذر من كل سبأ طرائق الشيطان في إضلال الناس في هذا الباب الخطير. مهما فعلت، مهما قصرت، مهما أذنبت، إذا كنت على التوحيد على عبادة الله سبحانه وتعالى وحده فأبشر بالخير، بينما مهما فعلت، مهما اجتهدت، مهما بذلت، مهما أعطيت، مهما جاهدت، والله لو دافعت عن محمد صلى الله عليه وسلم أشد الدفاع وأنت لست على دينه لن ينفعك ذلك عند الله سبحانه وتعالى، إلا كما نفع عم النبي أبي طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، من مثله في الدفاع عن النبي في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب النبي حبا عظيما، كان يدافع عن النبي دفاعا عظيما، بذل ماله وجهده وحياته في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير دينه، وكان يعرف أن دين النبي هو الدين الحق، ومات قبل أن تفرض الصلاة والصيام والزكاة، ما في شرائع، ما في عبادات، فقط التوحيد، لكنه لما أصر على الشرك بالله سبحانه وتعالى أين مصيره؟ إلى أين ذهب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى جهنم وبئس المصير، إلى جهنم وبئس المصير، ونسأل الله السلامة والعافية. ولما قال النبي في عمه والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، والله لأستغفرن لك ماذا ما لم أنهى عنك بعد موتك. لما مات أبو طالب أراد النبي أن يرد له شيئا من جمائله، شيئا مما عمل، مما دافع. ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى في حقه، في حق أبي طالب وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه قضية مصرية، قضية لا مرية فيها ولا شك، لابد أن يعتني بها المسلم أعظم عناية. ولذلك لقمان الحكيم الذي وصفه ربنا في كتابه بالحكيم، والذي كان عبدا ضعيفا ما حد يلتفت له، رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم والحكمة. ما الحكمة التي يعني دعا إليها إبراهيم؟ أعظم حكمة دعا إليها لقمان، أعظم حكمة دعا إليها ما ذكره الله في سورة لقمان. أول شيء وصايا لقمان، أول وصية ما هي؟ عدة وصايا أوصى لقمان ولده بها. أول وصية ماذا قال لقمان لولده؟ وإذ قال لقمان لولده ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر الله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه أعظم موعظة أخواني، أعظم موعظة أنك تعظ الناس في هذا الباب، وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لذلك الإنسان لابد يعني يهتم ويعتني. ونحن نقرأ ونسمع في سير الأنبياء كيف كانت دعوتهم، كيف كان حرصهم على هذه القضية الكبرى، القضية العظمى، وهي قضية حق الله سبحانه وتعالى، قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. كما قلت ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب: مهما صنعت، مهما اقترفت، مهما قصرت، إن سلمت في هذا الباب فأنت والله ناجي ولو بعد حين. يعني لو مت على التوحيد ستدخل الجنة حتى لو دخلت النار قبل ذلك بسبب ذنوبك. يعني واحد أتى بجميع الذنوب، جميع المعاصي، لكن مات موحدا، مات ماذا؟ موحدا لله سبحانه وتعالى. أين مصيره في نهاية الأمر؟ سيدخل الجنة. بينما لو جاء الإنسان بجميع الخيرات والحسنات وساعد الفقراء والمساكين وساعد كل أحد، أين مصيره؟ جهنم وبئس المصير. إذا ماذا؟ إذا قصر في حق الله وفي توحيد الله سبحانه وتعالى. ذلك هذا في الحقيقة يكفي. وطبعا الكلام بعد ذلك ماذا؟ الكلام بعد ذلك طول. لذلك لو تسمعون في قصص الأنبياء كل دعوتهم إلى حق الله سبحانه وتعالى. فهذا إبراهيم في دعوته لوالده، ذكر الله سبحانه وتعالى دعوته لوالده ولقومه والحجج التي احتج بها إبراهيم في دعوته. يقول ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. يعني جمع بين مقامي الصديقية والنبوة، والصديق هو شديد التصديق والإيمان والإقرار والعمل بما يؤمر به، والنبي هو صاحب النبوة التي يعني فضله الله سبحانه وتعالى بها. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تأملوا كيف يعني شفقته على والده، لأن مهما يكن أولى الناس بك أقرب الناس إليك. ولذلك في أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، أبنائك، إخوانك، أحبابك، والديك، أول الناس، زوجتك، في تعليمهم هذه القضية. فإبراهيم ماذا؟ إبراهيم تدعونا بوالده وجاءوا يعني الأسلوب الأمثل: يا أبتي، ينادي بمقام الأبوة: يا أبتي لما تعبد، كيف تعبد يعني ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. هذه الآلهة أنت تشوف أمامك ما تسمع، تكلمها ترد عليك ما تسمع، تشوفك ما تشوفك، لا تبصرك ولا تدري عنك، ولا تغني عنك شيئا. فأعطاه الحجة العقلية التي بها يجب أن يرجع الإنسان. عجبا والله، عجبا والله لهؤلاء الذي يصنع إلها ثم يعبده من دون الله. أين عقولكم؟ لذلك إذا سألتم لماذا هذه القضية أعظم قضية، لأن فيها التفريط العظيم بحق الله مع من؟ مع الجمادات والله ما يجوز التفريط في حق الله حتى مع جبريل حتى مع ميكائيل حتى مع محمد صلى الله عليه وسلم. ما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلا للدعوة لهذه القضية. فيأتي هؤلاء ويصنع إلها وينحت إلها من حجر ولا من خشب ومن غير ذلك ثم يعبده من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله عز وجل، وهو يعرف أن هذا الإله ضعيف لا يملك نفسه شيئا، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، ومع ذلك يصرون على الشرك بالله سبحانه وتعالى. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف تأملوا في الأدب، الأدب أدب النبوة في دعوتي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله يرزقنا وإياكم في هذا الأدب. الأدب ترى عظيم جدا في قضية الدعوة. إذا أردت أن تدعو أحدا ينبغي لك أن تستحضر الأدب في دعوته، لأنه ماذا؟ لأنه بالأدب تؤثر على النفوس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإبراهيم ماذا قال لوالده؟ قال لوالده: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني أنا عندي علم وأنت عندك علم، لكن أنا عندي علم ما أتاك أنت. ما قال له: يا أبتي إنك جاهل، أنت جاهل ما تعرف شيء، أنا أعرف، أنا جاءني من العلم وأنت جاهل به. لا، قال: ما لم يأتك. أدب عظيم جدا. ذلك ينبغي لنا أن شوية نترفق، إذا نصحنا أحدا، إذا دللنا أحدا على خير، أن نترفق بدعوته. يعني من الطرائف أن واحد شاف واحد ماشي عند المسجد، ناس يصلون هذا مروح، فهذا واحد داخل المسجد يشوف واحد ماشي مروح، ماذا قال له؟ قال: يا حمار تعال الصلاة، يا حمار تعال الصلاة. فواحد ثالث كان موجود قال: إذا كان حمار ليش يأتي الصلاة؟ يعني هذا حمار، يعني هذا غير مكلف، إيش هذه الدعوة؟ تريد أن تهديه مثل هذا الشيء؟ لا، بالكلمة الطيبة بالأسلوب الحسن: يا أخي تعال صلي معنا، ما تريد الجنة؟ تعال صلي أنا في إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فهكذا إبراهيم في دعوته لوالده: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذا هو الصراط السوي. ماذا يريد الإنسان في هذه الدنيا؟ يريد الناس في هذه الدنيا، الجميع في الحقيقة يريدون الطريق السوي، الطريق الذي يحصلون به سعادتهم، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، أليس كذلك؟ ما من أحد في هذه الدنيا إلا وهو ماذا يريد؟ يريد سعادة الدنيا والسعادة بعد الدنيا. ما حد يريد العذاب، ما حد يريد الألم، ما حد يريد يعيش في نكد، لكنهم لا يعرفون الطرق. الطرق، الطريق واضح، ألا وهو طريق الله سبحانه وتعالى. لن تجد لذة ولا سعادة ولا انشراحا في صدرك ولا طمأنينة في قلبك إلا بماذا؟ إلا بأن تكون على هذا الطريق، على الصراط المستقيم الذي ندعو الله في كل يوم 17 مرة. ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. مش شيء غريب إخواني، مش شيء غريب، 17 مرة ندعو في كل صلاة. لأن 17 مرة كيف يعني؟ كيف 17 مرة؟ ليش 17 ركعة فرائض يعني؟ وبعض الناس طبعا يصلي نوافل يدعو أكثر. ماذا ندعو؟ اهدنا الصراط المستقيم. لكن لماذا لا يستجاب لنا أو لكثير منا؟ يعني ما يهدى للصراط المستقيم أو يهدى هداية يسيرة؟ لماذا؟ لأن أكثر الناس عندما يدعون بهذا الدعاء ما أصلا ما يلتفتون له، القلوب غير راغبة بهذه الهداية، بس هو قرآن يقرؤونه لأنه واجب عليهم أن يقرؤوه. لكن لو قلت لواحد منهم: ما تريد أن تهتدي، ما تريد أن تستقيم، تترك الحرام، مجالس الحرام، صحبة الحرام، يقول لك: يا أخي ربعي هذين أصدقائي، كيف أتركهم؟ يعني هو يدعو بشيء وهو لا يريده، ولذلك لا يحصل. ماذا لا يحصل؟ لذلك الإنسان إذا دعا دعا من قلبك، إذا دعوت من قلبك الله سبحانه وتعالى يهديك ويهدي يعني جميع أهلك إذا أراد سبحانه وتعالى. لكن يدعو من قلب، من قلب حاضر، من قلب حريص. وهذه أعظم قضية، أن ماذا؟ أهدك صراطا سوية. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. وهذا يدلنا أنهم كانوا يعرفون الشيطان ويعرفون نزغات الشيطان، قوم إبراهيم ووالد إبراهيم وجماعة إبراهيم، لذلك إبراهيم أخبره بما يعرفه، وأن الشيطان ماذا؟ أن الشيطان كان للرحمن عصية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، ولي للشيطان في هذه الدنيا، ولي للشيطان بعد هذه الدنيا. ونسأل الله السلام، يختم على قلبه، يبقى على شركه، يبقى على كفره، بسبب ماذا؟ بسبب كبره، فيبقى على ما هو عليه، فيكون الشيطان ولي في هذه الدنيا، فيحيا أسوأ حياة، ويكون الشيطان ولي بعد هذه الدنيا. وهذا الذي حصل مع ماذا؟ مع والد إبراهيم. بعد هذه الدعوة، بعد هذه النصيحة، ماذا قال والد إبراهيم؟ ماذا قال آزر لولده؟ قال: فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ إبراهيم ماذا يقول له؟ يا أبتي، وهو يقول يا إبراهيم، ما قال يا ولدي، ما قال يا بني، ما أراد يتلطف بولده، إنما قال يا إبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، اتركني لا تكلمني. فإبراهيم مع ذلك أجابه الجواب الجميل، قال: سلام عليك، كما يقال ماذا إذا خاطبهم الجاهلون؟ قالوا سلام، لم يسب، ما سبه ولا آذاه ولا تعدى عليه، وإنما قال سلام عليك، وزاده ماذا؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهنا إبراهيم وعد والده بالاستغفار، وعد والده ماذا؟ بأن يستغفر له. ولعل إبراهيم ما كان يدري أنه لا يجوز الاستغفار له، فوعده، فوعد إبراهيم والده بالاستغفار، وأنه ماذا؟ وأنه سيستغفر له. ولكنه ماذا؟ ولكنه بعد ذلك تبين له أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، فتبرأ إبراهيم من والده. ولذلك في وعد إبراهيم لوالده بالاستغفار ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتخذ من إبراهيم قدوة، قد كانت لكم أسوة، يقول ربنا سبحانه وتعالى، حسنة في إبراهيم والذين معه، هؤلاء أسوتنا، هؤلاء قدوتنا الذين نقتدي بهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا واحد يعبد غير الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون موقفك منه كهذا الموقف، ما تجلس يا وتضحك معاه ولا كأنه فعل شيء، تعرفه يعبد غير الله، مشرك بالله سبحانه وتعالى. ذاك النبي ماذا قال؟ لا تصاحب إلا مؤمنا. أنا أعجب من بعض الناس عندهم ربع من المشركين، ما مشكلة عامله بالإحسان، لكن ربيعك وتروح وياه وترجع وتجلس تضحك وكأنه ما سوى شيء. كيف هذا الكلام يا أخي؟ لو كان سب والدك مرة واحدة هل تجالسه؟ هل ستضحك في وجهه؟ أبدا والله. هذا يسب إلهك ويكفر بربك سبحانه وتعالى، وأنت رايح جاي متخذ ولي حميم وصديق حبيب. لذلك ماذا قال النبي؟ قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإبراهيم ماذا يقول؟ كيف طريقة إبراهيم؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. لا بد إنسان يغار، يغار على دين الله سبحانه وتعالى، يغار على حق الله عز وجل. ما تشوف واحد يروح عند قبر يعبده من دون الله وأنت 24 ساعة يا رايح جاي وتعرف أنه على باطل، ولكنك تسكت خايف منه أو مستحي أو غير ذلك. لا والله، هذا من كان هذا حاله هذا مسكين، هذا ضايع بالحقيقة، مش الذي يدعو القبر، لا، هذا الذي يسكت عن مثل من كان هذا حاله. لا بد من الدعوة، لا بد من نصيحة، هذه المحبة في الحقيقة. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، نحن كافرين بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. بعض الناس يوهم الناس بماذا؟ يريد أن يوهم الناس أنك لا بد أن تحب الجميع. هذا كلام لا يقبله عقل، مستحيل واحد يحب الجميع. كيف تحب الجميع؟ واحد يسبك بظلمك بعملك بتحبه؟ ها يا جماعة، واحد ظلمك في عملك بتحبه ولا ستدعو عليه طول الدهر؟ الله تدعو عليه طول الدهر. هذا ما ظلمك في عملك، هذا سب ربك، سب إلهك، كفر بالله سبحانه وتعالى، اتخذ صنما من دون الله سبحانه وتعالى، وأنت تحبه؟ لا، ما نحب، نحب الخير لهم جميعا، ولكن لا بد أن يكون في قلوبنا كما قال سبحانه وتعالى: وبدأ بيننا في قصة إبراهيم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ما معنى؟ ليس معنى العداوة أنك تروح تضربه أو تقتله، لا، لكن ما تحمله في قلبك محبة، مثل من يسبك أو يسب والديك، لن تحمل له في قلبك محبة أبدا، لكن تغار، أنت تغار على والديك، الله سبحانه وتعالى أولى بغيرتك، ولكن مع ذلك أحب له الخير، احرص على هدايته، احرص على دعوته، هذا الذي تستطيع أن توصله له. أما أنك تحبه، أن تحبه في قلبك وأن تهواه وأنت تعرف ما عليه من الحال، هذا بلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إيمان بالله وحده سبحانه وتعالى، هذه القضية التي خلقنا الله لأجلها، حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال سبحانه وتعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني الله أمرنا بالاقتداء بإبراهيم في هذه الأمور كلها، ثم استثنى ماذا؟ استثنى قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ليس لنا في إبراهيم قدوة، فلا يجوز لنا أن نستغفر لمشرك ولا أن نترحم على مشرك، حيا كان أم ميتا، إذا كان حيا ندعو له بالهداية، أما بعد موته خلاص انتهى. ولذلك أعجب من بعض الناس، بعض الناس الذين ماذا أقول، باعوا دينهم، بعض الناس ممن يعني قد يكون مفتيا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، يأتي ويلبس على المسلمين دينهم، فيترحم على رؤوس الكفر، ترحم على رؤوس الكفر، يعرف أن هذا كافر وأن هذا نصراني أو هذا يهودي أو هذا مشرك، بالله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله. كيف رحمه الله؟ كيف رحمه الله سبحانه وتعالى؟ يقول: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين. الله يقول لنا: إلا قول إبراهيم ليس لكم فيه قدوة لأبيه لأستغفرن لك، وأنت تأتي لماذا يقولون مثل هذا الكلام؟ لماذا يتلاعبون مثل هذا التلاعب؟ حتى ماذا؟ حتى يرضوا الآخرين عنهم، يقولون والله هذا ما شاء الله حلوين، هذا طيبين. وليست هذه طيبة، الطيبة الصحيحة والصادقة أنك تقابل الإنسان بالحق، ما تكتم عليه، ما تضحك في وجه واحد، وإذا سئلت هذا الإنسان الذي تضحك في وجهه وتذهب يا وتأتي، ما حكمه عندك يوم القيامة؟ تقول: هو في النار. عجيب والله، هو في النار وأنت 24 ساعة ويا تضحك وتمرح. لا بد أن ترحمه، هذه المحبة، لا بد أن تدله، فإذا يعني دللته والحمد لله، ما دللته خلاص، لكني أكذب عليه وأنافقه وأترحم عليه وأكذب على المسلمين وأفسد دينهم وأجعل المسلمين يعتقدون أن يعني كل الناس مقبولين عند الله، هذا كذب. كيف كل الناس مقبول عند الله؟ لا يقبل عند الله إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقط، هذا ديننا، هذه عقيدتنا، هذا الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا قال سبحانه وتعالى؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذا يعني قول إبراهيم لأبيه ليس لنا فيه قدوة. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري، واختم بهذا الحديث، سيلقى والده آجر، والد إبراهيم من آجر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آجر، سيلتقي بوالده آجر في عرصات يوم القيامة، الحديث البخاري، وعلى وجه آجر الغبرة والقترة، غبرة إيش؟ وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. على وجه من؟ وجه من؟ والد إبراهيم، والد خليل الرحمن، على وجه الغبرة والقترة، حتى نعرف أن هذه قضية ليس فيها مجال، ما فيها أم ولا ابن ولا زوجة ولا غير ذلك، على وجه والد إبراهيم ماذا؟ الغبرة والقترة. فيقول إبراهيم لوالده في عرصات القيامة: ألم أقل لك لا تعصني؟ ما قلت لك لا تعصني؟ إبراهيم حزين على والده: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول والده: فاليوم لا أعصيك، اليوم خلاص ما في معصية، أنا معاك، خلاص تبينت الحقائق، ظهرت الحقائق، قيامة قامت، الناس يعني محشورون، خلق عظيم جدا، خلاص تبينت الحقائق. قال: فاليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم إلى ربه سبحانه وتعالى محاولة أخيرة كما يقال، ويقول: يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ لأن الله ماذا قال إبراهيم لله؟ ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول إبراهيم ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ أي خزي أعظم من هذا الخزي؟ في خزي أبوي بيدخل النار. فيقول الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. كافر مشرك بالله، لو كان أبوك ولو كان ولد نوح ولو كان زوجة نوح وزوجة لوط ولو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مجال. إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقلب والده إلى ذيخ، إلى ضبع ملتطخ أي متسخ، يصير والد إبراهيم ضبع، فيحمل بقوائمه ثم يلقى في جهنم. الله أكبر، ما أعظم هذه القضية، وما أجل خطرها، وما أجل فائدتها، وما أعظم نعمة الله سبحانه وتعالى على الذين اعتنوا بها وطبقوها في أنفسهم، يلقى في نار جهنم. وأختم بفائدة جاء في سورة إبراهيم، قال واغفر ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة إبراهيم في الصفحة قبل الأخيرة، لما دعا لوالديه، دعا لنفسه ولوالديه، ماذا قال؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم هنا ماذا دعا لوالديه؟ لوالده ووالدته، دعا لوالديه. بينما تبرأ من إبراهيم، بينما الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نقتدي بإبراهيم في دعائه لوالده. قال العلماء، وسمعت أن الشيخ العثيمين في الدرس يذكر هذه الفائدة، أن هذه الآية تدل أن أمة إبراهيم آمنت به. لماذا؟ لأن إبراهيم دعا لوالديه بالمغفرة، والله سبحانه وتعالى ذكر أنه تبرأ من والده، وأنه ليس لنا قدوة في دعوته لوالده، ما قال لوالديه. فدل ذلك على ماذا؟ أن أمة إبراهيم آمنت به. فيعني هذه فائدة جميلة من خلال النظر في الآيات ذكرها أهل العلم. ولعلنا نحن إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.